أو غيره ما له علاقة به الأصل، ما يعني شارك أن يجمع حديث المسلم في كتابه لا إله إلا الله. ولفظ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم؟ قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام من قتل في سبيل الله فهو شهيد، يعني الذي يموت في قتال كفار. فقال عليه الصلاة والسلام إن شهداء أمتي إذا لقليل. تحصرون يعني الشهادة في من يموت فقط في قتال الكفار، يعني حجرتم الواسع. والله أعطى لهذه الأمة ثواب الشهادة يعني في غير تلك الصورة، وقد جمعها الحافظ ابن حجر فزادت على 20 صورة، إذا مات الإنسان في واحدة منها ينال ثواب الشهادة لا إله إلا الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام قالوا فمن هم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد دون أن يقتل، يعني خرج القتال ومات. ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. حصل معه إسهال شديد في حيث خرجت أمعاؤه ومات، وهذا كان يموت يعني بسببه أناس كثيرين من المتقدمين، كل رأسه تحدث إسهالا نسأل الله العافية. ومن مات في البطن فهو شهيد. نعم السنة النعوية على كل حال أمراض كثيرة، سبحان ربي العظيم، وإسهال مستمر. ومن مات في البطن فهو شهيد لا إله إلا الله. قال ابن مقدم أشهد على أبيه يعني أبا صالح أنه قال والغريق شهيد، يعني انقل هذه أيضا في الرواية، أيضا الغريق شهيد، وهذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن يموت بغرق أو حرق، سيأتينا بعض الأحاديث في ذلك. وفي رواية الموطأ والترمذي هذه الرواية الثانية، وهي في صحيح البخاري وما أشار إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة: المطعون عن طريق يخزي الجن، والمغطوم يموت بسبب داء في بطنه وإسهال، والغرق والغرق الذي يموت بسبب الغرق والغرق، وصاحب الهمم يسقط عليه الجدار صار أربعة، والشهيد في سبيل الله. هؤلاء كلهم كما أشار نبينا عليه الصلاة والسلام شهداء عند الله جل وعلا. الرواية كما قلت إخوتي الكرام ثالثة في الصحيحين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الرواية التاسعة وليس كذلك الآن اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رواية عبد الله بن بكر رواها الإمام الطبراني في معجمه الكبير، وهي في المجمع في الجزء الخامس صفحة 31، وقال عنها الهيثمي: رجال الحديث رجال الصحيح غير أبي صالح الفراء وهو ثقة، رجاله رجال الصحيح غير أبي صالح الفراء وهو ثقة. ولفظ الحديث عن عبد الله بن بكر رضي الله عنه قال عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة رضي الله عنه أجمعين وسيد الخزر، فقال ما تعدون الشهداء من أمتي؟ قال ذلك ثلاثة، قال الله ورسوله أعلم عليه الصلاة والسلام. قال سعد بن عبادة إن شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي فأخبرته من الشهداء من أمتي، إن أذنت لي أن أتكلم. وهو المريض الذي عاده النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرني من الشهداء من أمتي؟ قال أفيدوني، يعني يغمسك على ظهر فأسند. قال من آمن بالله وجاهد في سبيل الله وقاتل حتى يقتل فهو شهيد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن شهداء أمتي إذا لقليل، القتل في سبيل الله شهيد. لعله يريد أن يقول هنا المقتول، واضح هذا؟ أي القتيل، القتل في سبيل الله شهيد، من مات بالقتل في سبيل الله شهيد، والمظلوم شهيد، والمطعون له محل الشهيد، عن طريق يقضي الجن شهيد، والغريق شهيد، والنفساء شهيدة. إذا ماتت بجمع بجمع بجمع، الجن مثلثة كما قال أئمتها، أئمتنا، أي إذا ماتت في حال ولادتها فلها أجر الشهادة عند ربها. رواه الطبراني ورجاله الجامع الصحيح غير أبي صالح الفراء وهو ثقة. فالحديث الصحيح وهو من رواية عبد الله ابن بكر أو ليس كذلك. يعني حقيقة إخوتي الكرام، أراد بعض الصحابة أن يضيق يعني رحمة الله الواسعة بكلامه، وأن الشهيد هو الذي يموت في المعركة، كلام أوسع من ذلك الكثير. ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرس، ورب قتيلا بين الصفين الله أعلم بذلك. أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرس، ورب قتيلا بين الصفين الله أعلم بذلك. فالحديث رواه الإمام أحمد في المسند، انظروه في الجزء الأول صفحة 97 و300 من مسند الإمام أحمد، وأورده في مسند عبد الله ابن عمر أو ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في مسند عبد الله بن مسعود، نعم، ليس لا هذا الآن خارج عن الطاعون، هذا ما لنا علاقة بالطاعون، هذا على أن الشهادة ما تكون لمن يقتل في سبيل الله فقط. أكثر شهداء أمة أصحاب الفرس، ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، هذا ما لنا علاقة بضمن الأحاديث التي في الطاعون، هذا من ذهب الاستقرار. قلت هو في المسند، في مسند عبد الله بن مسعود في المسند في الجزء الأول صفحة 97 و300، وإنما قلت في مسند عبد الله بن مسعود لأمر سأذكره اختلف فيه الحافظان الهيثمي مع ابن حجر في تعليله، يعني إرادة هذا الحديث في المسند وهل هو متصل أو مرسل كما ستسمعون إن شاء الله. قال الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء الخامس صفحة 32، وهو كما قلت حديث المسند، رواه إبراهيم بن عبيد في المرفاق أن أبا محمد أخبره وكان من أصحاب عبد الله بن مسعود أنه حدثه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرس، ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. قال الإمام الهيثمي: هكذا رواه الإمام أحمد، ولم أر أن ذكر ابن مسعود، إنما قال: إن أبا محمد من أصحاب عبد الله بن مسعود حدثه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال. قال وفيه ابن لهيعة، وحديث حسن وفيه ضعف، والظاهر أنه مرسل ورجاله ثقات، يعني رفعه أبو محمد صاحب عبد الله بن مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يروه عن عبد الله بن مسعود فهو مرسل. وإلى هذا ذهب الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند في الجزء الخامس صفحة 90 و200، فقال: الحديث ضعيف للإرسال، جميع الرجال ثقات، وهو كما قلت لكم مرارا حديث ابن لهيعة صحيح، فلا إشكال عنده الشيخ أحمد شاكر حول ابن لهيعة، لكن يقول مرسل. الحافظ ابن حجر في الفتح خالص من ذلك، فانظروا كلامه في الجزء العاشر صفحة 94 و100، وحقيقة ذكر كلاما لا ينبغي أن نقوله في صفحة 94 و100. استمع لكلامه وفهمه رضي الله عنه وأرضاه، يقول: أخرجه أحمد من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة أن أبا محمد أخبره وكان من أصحاب ابن مسعود أنه حدثه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن أكثر شهداء أمة لأصحاب الفرس، ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. والضمير في قوله أنه حدثه لابن مسعود فإن أحمد أخرجه في مسند ابن مسعود ورجال سنده موثق عليه هو متصل وليس بمرسل. وإذا كان متصل فالحديث رجاله ثقات أكثر شهداء أمة أصحاب الفرس ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. الرواية التاسعة الآن نقف عندها وأكملها بعد الصلاة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آخر رواية ذكرناها إخوة الكرام رواية عبد الله بن بكر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وهي الرواية قلنا تكون الثامنة وليس كذلك أو التاسعة. تجمعوا الآن عندنا رواية عائشة لا تحسبها، لأنه عندنا رواية أنس رضي الله عنه وهي الخامسة، ورواية جابر السادسة، وليس كذلك، ورواية عبد الله بن بكر ينبغي أن تكون الآن الثامنة وليس كذلك. أنس هناك وجابر وأبي هريرة وعبد الله بن بكر، هؤلاء أربعة. وهناك عندنا رواية أبي موسى وأبي بردة وابن عمر وأمنا عائشة، صار المجموع ثمانية. يعني إلى هنا الآن ثمانية روايات، وسنبدأ بعد ذلك الآن في التاسعة وليس كذلك. لا إله إلا الله. بعض الإخوة سأل سؤالا أجيب عليه، وهناك سؤال آخر أجيب عنه فيما يأتي. يقول: إذا كان الطاعون من يقضي الجن وتسلط الجن على الإنس، فكيف يكون للجن تسلط على أولياء الله؟ وقد قال تعالى: إنه ليس لك سلطان إلا على من اتبعك من الغاوين. لا إله إلا الله. يا إخوة الكرام، يعني فيما يظهر والعلم عند الله جل وعلا لا تعارض بين الأمرين، يعني لا سلطان للشيطان الرجيم ولا لأتباعه على عباد الله المؤمنين الموحدين. فإن كيف تسلط عليهم عن طريق وخذهم وقتلهم؟ المنفي غير المثبت. المنفي لا سلطان له عليهم، بمعنى أنه يضلهم ويحملهم على الفسوق والعصيان والانحراف عن الإسلام، لا يستطيع هذا. هذا السبيل المنفي في حق الكفار، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما يمكن أن يتغلب كافرا على مؤمن بالحجة والبينة والبرهان، وهم على باطل ونحن على حق، والواحد منا على بينة من أمره وبينة من ربه. لو اجتمع أهل الأرض وكفروا إلا قال لهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. يعني هذه قضية واضحة، لكن قد يتسلط الكافر على بدن قد يقتله، وقد يتسلط هنا الجن على البدن فيقتل. فهذه المصيبة ليست معيبة، والمصيبة أن تتساب عليها، والمعيبة أن تتأثم بسببها. فلو تسلط عدوا من الإنس أو عدوا من الجن على هذا البدن فقتله حتى شهيدا أو ليس كذلك، تقدم معنا الطعن الإنسي شهادة ظاهرة، والطعن من قبل الجن شهادة أيضا لكن خفية، هذه شهادة وهذه شهادة. ولذلك سيأتينا من ضمن الحديث أنه يأتي المطعون يوم القيامة، والذي قتل في ساحة المعركة أو خاصة فقط المطعون جرحهما يتعب دما بلون واحد، فيختلف عن سائر انواع الشهاده ممن يموت في حرق او غرق، يختلف. هذا مات شهيدا، وذاك مات شهيدا، اي الشهيد الذي حصل بواسطه طعن من عدوه، ولذلك جرحهما ياتي يوم القيامه كما قلت بلون واحد ورائحه واحده. هذا سيتينا من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. فهنا مصيبه، فعليه عندما تسلط مثلا الجن على ابي عبيده رضي الله عنه وموجب الطاعون وامير هذه الامه، يمكن معنى ذلك انهم تسلطوا على اولياء الله، والله يقول انه ليس لك سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ما هنا حصل له سلطان؟ إن السلطان المنفي كما قلت أن يقودهم بالإغواء والإضلال إلى حيث ما يريد. هذا ما حصل، هذا ما حصل، ولذلك لا حرج في أن يصاب الولي بالطاعون، على أن الطاعون كما سيأتينا سببه في الجملة حصول معصية في الرحمة، لا بد حصل معصية من الناس فعجل الله لهم التقصير وجعل الله عقوبة هذه الأمة في دنياها. وكلما اشتد صلاح الإنسان إذا حصل منه أدنى سائبة عدلت له العقوبة، وأحيانا تجد العقوبة عامة لكن بواسطة معاصي في الجملة فحصل عندما ينزل عاما، وكل واحد بعد ذلك يأخذ جزاءه على هذا البلاء. فمثلا العاصي يطهره هذا يرفع درجته، إذا لم يكن عاصيا وأصيب بسبب معصية ذات، لكن سيكون سبب الطاعون انتشار المنكر، متى ما ظهرت يظهر الطاعون. أي يسلط الله هؤلاء على الإنس فينخذونهم ويقتلونهم فيموتون، لكن يكون هذا تطهيرا لهم بفضل الله ورحمته. سيأتينا هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في المبحث الثالث عند سبب الطاعون، لا يمكن أن يحصل إلا إذا سبقه انتشار المعاصي وتحلل، فالله يطهر هذه الأمة فيسلط عليهم هؤلاء ليكون طهارة لهم وتكفيرا. هذا كما أحيانا المؤمنون يخذلون أمام أعدائهم بما كتبت أيديهم، الله ليس بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. هذا الذي يظهر منه الجواب والعلم عند الله جل وعلا، يعني مثل كما قلت لكم العدو الإنسي الظاهري السبيل المنفي في حقه علينا أنه يغوينا يذلنا يغلبنا بالحج، هذا لا يتمكن منه، لكن قد يتمكن من قطع الرقبة. قد كثير من أنبياء الله ورسله على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه فضلا عن الصديقين والصالحين قتلوا من قبل الكفرة، وكان بني إسرائيل يقتلون النبيين لغير الحق، والله يقول ألم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أي سبيل أكثر من القتل؟ نقول لا، من سبيل الظهور والغلبة والحجة. لا يمكن، ما للإنسان يصاب من قبل هؤلاء ليزداد أجره عند الله، فلا حرج، لا حرج إن شاء الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الرواية لا إله إلا الله التاسعة، طيب اتركه لوقت آخر، قلت هذا أجوب عليه وذاك بعده انتهاء من الروايات، لأنني بعد ما أقرر هذا المبحث الذي يتعلق معنا اللي يعني هو مرتبط بهذه الحديث لا داعي، بفضل من يصاب بالطاعون يأتينا بعد ذلك وغيره من المصائب الأخرى بعد ذلك ومتعلق بها، يعني لا داعي دعنا نستقرأ الحديث كلها وننتهي. أما بالنسبة للسؤال الأخ الكريم متعلق حتى بما سبق أنه وخذ أعدائنا من الجن، كيف وخذ أعدائنا من الجن والمؤمن يصاب به؟ لا إشكال. بسم الله. والسؤال الثاني أجيب عليه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرواية التاسعة مروية عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، هي في معجم الطبراني الكبير، ومعجم الطبراني الأوسط، ورواها البزار، وهي في مجمع الزوائد في الجزء الخامس صفحة 31، مع المكان الذي تقدمت معنا رواية عبد الله بن بكر في نفس المكان. وفي إسناد الحديث مندل، والميم مثلثة، مندل مندل مندل، مثلث الميم ساكن الثاني، وهو مندل ابن علي العمزي، يقال اسمه عمر، وتوفي سنة 67 و168. قال الإمام الهيثمي في المجمع: فيه كلام كثير وقد يصدق، وقال مرة: هو ضعيف وقد يصدق. كلام كثير ضعيف وقد يصدق، وقد حكم عليه الحافظ في التقريب لأنه ضعيف، وهو من رجال أبي داود وسنن ابن ماجه. ولفظ الحديث كما قلت عن سلمان رضي الله عنه وأرضاه، سلمان الفارسي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: ما تعدين الشهيد فيكم؟ قالوا: الذي يقتل في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شهداء أمتي لقليل، يعني على حسب قولكم، القتل في سبيل الله شهادة، والطاعون شهادة، والنفساء شهادة، والحرق يعني لم يموت بوسط الحرق شهادة، والغرق شهادة، والسل شهادة، والبطن شهادة. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه منبل بن علي كما قلت العمي، وليس كذلك، وهو ضعيف وقد وثق، ورواه البزار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الرواية العاشرة: على كل حال ضعف يسير ينجبر بالروايات التي شهدت له مما تقدم ومما سيأتينا إن شاء الله. الرواية العاشرة مروية عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في مسند البزار لسند رجاله رجال الصحيح. الحديث في المجمع في الجزء الأول صفحة 300. ولفظ الحديث عن سعد يعني ابن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستشهدون أي تموتون وتنالون أجر الشهادة بالقتل، والطاعون والغرق والبطن، وموت المرأة جمعاء أي موتها في نفاسها. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. وتقدم معنى جمع 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 جمعاء، وهي جماتة في نفاسها. وقال بعض المصححين: الذي المرأة إذا ماتت بجمع يعني في مزدلفة، ولا علاقة لها بجمع في مزدلفة بموت المرأة هنا، لا إله إلا الله، في حال نفاسها. إذا بالقتل عن طريق أعدائكم من الإنس، والطاعون عن طريق أعدائكم من الجن، والغرق والبطن، وموت المرأة جمع، لا إله إلا الله. الرواية الثانية عشر أن تكون معنا حالية عشر قول. مروية عن رافض بن حبيش، وهو صحابي معروف رضي الله عنه أبو رافض، في مسند الإمام أحمد بسند رجاله ثقات، كما قال الهيثمي في المجمع صفحة 99 و200، لا زال في الجزء الخامس كله في جزء واحد عند كتاب الجهاد باب ما تحصل به الشهادة. وقال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب صفحة 34 و300 في الجزء الثاني أيضا: إسناده حسن، وقد استشهد به الحافظ في الفتح وهو على شرط لا ينزل عن درجة الحسن في الجزء السادس صفحة 43. قلت: من رواية راشد ابن حبيش رضي الله عنه وأرضاه. في صفحة 33 في الترهيب والترهيب وليست الأربعة والثلاثين، وهنا في صفحة 99 و200 من المجمع. يقول الرافي بن حبيش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبادة بن الصامت رضي الله عنه يعوده في مرضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعلمون من الشهيد من أمتي؟ فأرم القوم، أي سكتوا وأطرقوا وما تكلم أحد منهم. فقال عبادة: ساندوني، فأسندوه، وتقدم معنا لكن هناك سعد بن عبادة، هنا عبادة بن الصامت. فقال عبادة: ساندوني فأسندوه. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصابر المحتسب، يقصد بالصابر في ساحة المعركة يحتسب نفسه عند ربه ويطلب الأجر من خالقه، صابر محتسب، قتل وهو صابر محتسب، يعني ما لم الأدبار جاءت طعنة من خلفه، صابر محتسب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذا لقليل، القتل في سبيل الله عز وجل شهادة، والطاعون شهادة، والغرق شهادة، والبطن شهادة، والنفساء يجرها ولدها بسراره إلى الجنة، أي إذا ماتت في حال ولادتها. قال وزاد أبو العوام: سادن بيت المقدس، وهو أحد رجال الإسلام، حارس بيت المقدس، والحرق والسل، أي من يموت بحرق أو بالسل فله أجر الشهادة أيضا. رواه أحمد بإسناد حسن، وراشد بن خبيش صحابي معروف كما قال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب. الرواية 12. من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، الرواية التي معنا هذه ليست من رواية عبادة، هذه من رواية راشد بن خبيش. هناك عبادة دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء لعبد الله بن رواحة، رواية أخرى وهو راوي الحديث، هنا راوي راشد بن حبيش. رواه الإمام أحمد في المسند والطبراني في معجمه الكبير بسند رجاله ثقات، كما في المجمع في صفحة 30 من الجزء الخامس. ورواها أيضا من طريق آخر كما سيأتينا في المسند أيضا ومعجم الطبراني الأوسط والبزار، كما في مجمع الزوائد في صفحة 96 و100. لا إله إلا الله. طيب رواية عبادة بن الصامت أليس كذلك؟ عن عبادة بن الصامت قال: دخلنا على عبد الله بن رواحة نعوده في مرضه رضي الله عنهم أجمعين، فأغني عليه، فقلنا: يرحمك الله، إن كنا لنرجو أن تموت على غير هذا، يعني في الشهادة في قتال المشركين تموت أنت على فراشك، وإن كنا لنرجو لك الشهادة. فقال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر هذا، فقال: وفينا تعدون الشهداء، وفينا تعدون الشهداء، من الشهداء عندكم؟ فأرم القوم وتحرك عبد الله يعني ابن رواحة، فقال: لا تجيبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم أجابه هو فقال: نعد الشهادة في القتل. فقال: إن شهداء أمتي إذا لقليل، إن في القتل شهادة، وفي الطاعون شهادة، وفي البطن شهادة، وفي الغرق شهادة، وفي النفساء يقتلها ولدها شهادة. رواه الطبراني وأحمد بنحوه ورجالهما ثقات. وكما قلت هذا إسناد ومروي من طريق آخر كما ستسمعون فيه المغيرة بن زياد، هذا الطريق الثاني، واستقه جماعة وضعفه آخرون بقية رجاله ثقات. استمعوا للرواية الثانية عن عبادة بن الصامت أيضا قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض، هنا يروي الحديث انه عاده هو كما في رواية راشد بن خزيمة، فهو راوي الحديث هنا. وهناك يروي انهم في عيادتهم لعبد الله بن رواحة، فالحديث يعتبر حديث واحد لانه من رواية عبادة، اما رواية راشد بن خزيمة انتهت منه. يقول عبادة: أتاني رسول الله عليه الصلاة والسلام يعودني وأنا مريض في ناس من الأنصار، فقال: هل تدرون من الشهيد؟ فسكتوا. فقال: هل تدرون من الشهيد؟ فقلت لامرأتي أسندوني، عبادة بن الصامت، فأسندتني. فقلت: من أسلم ثم هاجر ثم قتل في سبيل الله تبارك وتعالى، أسلم وهاجر ومات في سبيل الله في قتال الكفار، فهو شهيد. فذكر نحوه نحو الحديث المتقدم: إن شهداء أمتي إذا لقليل إلى آخره. رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط، إلا أنه قال: لم يكن شهداء أمتي إلا هؤلاء إنهم إذا لقليل. القتل في سبيل الله شهادة، والغرق شهاد شهيد، والغرق شهيد، والمبطون شهيد، والطاعون شهادة، والنفساء يجرها ولدها بسرره إلى الجنة. فيه المغيرة بن زياد، وقد لفقه جماعة وبعثه آخرون وبقية رجال الثقات. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. على كل حال، هذه الرواية الثانية يشهد لها ما تقدم التي فيها المغيرة بن زياد، كنا والطريق الأخرى من رجالها ثقات. المغيرة بن زياد حكم عليه الحافظ في التقريب فقال: صدوق له أوهام. وقد توفي سنة 250 فحديثه في السنن الأربع، وهو المغيرة بن زياد البجلي الموصلي، صدوق له أوهام. الرواية الثالثة عشر لا إله إلا الله. من رواية ربيع الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، رواه الطبراني في معجمه الكبير بسند رجاله رجال الصحيح. وقال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب صفحة 33 رواته محتج به في الصحيح، كما قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. ولفظ الحديث عن ربيع الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد ابن أخي جبرا الأنصاري. وفي الصحابة عدد يسمون باسم جبر، يوجد خير لا تخلط بين الاسمين، جبر الأنصاري. أورد الإمام بن الأثير في أسد الغابة 3-4 جبر من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. يقول: عاد إذا رسول الله عليه الصلاة والسلام ابن أخي جبر من الأنصار، جبر من الأنصار، وهنا ربيع الأنصار. ما يعلم لهم تفصيل في حياتهم حتى ربيع رضي الله عنهم أجمعين، إلا أنهم ثبت لهم صحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فجعل أهله يبكون عليه، فقال لهم جبر وهو المريض: لا تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصواتكم. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: دعهن يبكين ما دام حيا، دعهن يبكين ما دام حيا، ما دمت حيا، ما دام المريض على قيد الحياة يبكين، فإذا وجب فليسكتن، فإذا وجب فليسكتن. فقال بعضهم: ما كنا نرى أن يكون موتك على فراشك حتى تقتل في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوما القتل إلا في سبيل الله؟ يعني الشهادة لا تكون إلا إذا مات الإنسان في قتال الكفار. إن شهداء أمتي إذا لقليل، إن الطعن شهادة، والبطن شهادة، والطاعون شهادة، والنفساء بجمع شهادة، والحرق شهادة، والغرق شهادة، وذات الجنب شهادة. رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح. قوله لجمع تقدم، قوله إذا وجب يعني فلا تبكين باكيا، بمعنى خرجت الروح منه واستخلف. قوله ذات الجنب، الجنب كما قال أئمتنا الدمن الكبير الذي يكون في باطن الجنب، في الداخل لا يكون من الخارج، دمن في باطن الجنب وينفجر إلى داخل الإنسان، وقلما يسلم صاحب الجنب. يخرج الخراج دمنا من الداخل في داخل الجنب ثم ينفرد ويموت الإنسان، ينفجر ويموت الإنسان. ذات الجنب شهادة تثبت أن هذا الأمر فيه دم الداخل ينفجر. يمكن أحد زائد ما أدري حقيقة، ليس في ورم داخل في جنب الإنسان. يقول العلماء حتى في ضبط كتب اللغة، يعني عندهم مشهور فيما يظهر هذا المرض، يقول من أصيب بذات الجنب قل أن يسلم، يعني سيموت. دم يكون في الباطن ينفجر في الباطن ولا يظهر له أثر على الداخل. احتمال مثلا مع الاستسقاء في الباطن كله ينفجر. الله العافية. هو الآن يقول في الجنة. اسمه ذات الجنة. نعم. لا إله إلا الله. يعني الآن الزائدة تقال لها ذات الجنة. على كل حال مقصود شيء من الورم والانتفاخ يكون في داخل الإنسان ينقدر إلى الداخل ولا يظهر له أثر في الخارج. من أصيب به فهو أيضا شهيد بإذن الله المسيح، كما تقول يدخل في إن شاء الله من هذه الصور. لا إله إلا الله. هذه الثالثة عشرة، والرواية كما قلت عن ربيع الأنصاري إسنادها صحيح. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رواية ربيع مروية أيضا من طريق أخرى، رواه ابن قانع بلفظ الطعن والطاعون والهدم وأكل السبع والغرق وأكل السبع، إذا أكل السبع إنسان أفترسه، والغرق والحرق والبطن وذات الجنب شهادة. الأثار الكثيرة، الطعن والطاعون والهدم وأكل السبع، من أكله سبع فهو شهيد، والغرق والحرق والبطن وذات الجنب، هذه كلها ينال الإنسان بها ثواب الشهادة. الشاهد من جميع هذه الروايات نحن نريد لفظ الطاعون في كل واحدة منها، لفظ الطاعون وارد في كل رواية تقدمت. لا إله إلا الله. هذه الآن قلنا الثالث عشر، الرابع عشر رواية عقبة بن عامر، رواه الإمام النسائي في السنن. انظر الحديث في جامع الأصول صفحة 470، وهو في الترغيب والترهيب أيضا في الجزء الثاني صفحة 430، واستشهد به الحافظ في الفتح في الجزء السادس صفحة 43، والحديث حسن بشواهده، حسن بشواهده. قلت إنه في الترغيب والترهيب أوليس كذلك؟ عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من قبض في شيء منهن فهو شهيد. قوله خمس وقول هذه الأعداد كلها كما سيأتينا وكما تقدم معنا لا ينفي أن يزاد عليها ودخول القليل في الكثير، العلم عند الله جل وعلا. عليه خمس من قبض في شيء منهن فهو شهيد، لا للحصر في هذه الخمس، إنما هذه خمسة مما ينال الإنسان به ثواب الشهادة إذا أصيب به. خمسة هناك ما يزيد على هذا، وقلت لكم الحافظ ابن حجر أوصلها إلى ما يزيد على 20 خصلة. ليس غرضنا أن نستقصيها، نحن الآن لا نريد أن نذكر الأحاديث التي فيها التنقيص على الطاعون أنه شهادة. المقتول في سبيل الله شهيد، والغريق في سبيل الله شهيد، والمبطون في سبيل الله شهيد، والمطعون في سبيل الله شهيد. لا إله إلا الله. والنفساء في سبيل الله شهيد. إذا المقتول في سبيل الله، غريق في سبيل الله، مبطون في سبيل الله، مطعون في سبيل الله، نفساء في سبيل الله. لا إله إلا الله. كلها فيها في سبيل الله، حتى الروايه التي هنا في اصل السنن النسائي، يعني الذي يظهر العلم عند الله جل وعلا اما ان يقال هؤلاء اذا خرجوا للقتال في سبيل الله مات سيف مات فهو شهيد، او ان المراد هنا ان من اصيب بذلك واحتسب هذا عند الله جل وعلا فله اجر الشهاده. الشاهد الذي نريده نحن هنا المطعون، المطعون في سبيل الله شهيد. لا اله الا الله. طيب الان عندنا خمس ساعات من روايه صفوان بن اميه، رواه الامام احمد في المسند والنسائي في السنن والدارمي في سننه، وهي في معجم الطبراني الكبير، ورواه الضياء المقدسي في الاحاديث الزياد المختاره، ورواه البغوي وابن قانع كما في جمع الجوامع في الجزء الاول صفحه 27 و40، والحديث كحديث عقبة بن عامر حسن بشواهده. ولفظ الحديث عن صفوان رضي الله عنه قال: الطاعون والمبطون والغريق والنفساء شهادة. قال: وحدثنا أبو عثمان مرارا ورفعه مرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الرواة مرة رفعوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مرة أوقفوه على صفوان. واضح. وحدثنا أبو عثمان مرارا ورفعه مرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أخرجه النسائي، يقول: يشهد له الذي قبله. إذا الطاعون والمبطون والغريق والنفساء هذه كلها شهادة، لهم أجر الشهادة وثوابها. الرواية الآن 16 سيكون معنا، نعم، إذا لعلها تزيد على 15 أو تقارب 20، لا إله إلا الله. وكلها كما قلت جمعتها من كتب السنة، ولو وقفنا على كتاب الحافظ ابن حجر يعني هل سيجمع يعني أكثر من هذا حقيقة يفيدنا أكثر ما أعلم، لأنه عنده الكتاب الذي ذكرته في الطاعون بذل الماعون، بذل الماعون، بذل الماعون في فضل الطاعون، ما عنده إلا بذل الماعون في فضل الطاعون. والكتاب ألف عليه الإمام السيوطي كتاب آخر سماه ما رواه الواعون في فضل الطاعون، فالكتابان ما عنده خبر ولو وقف الإنسان عليهما حقيقة. في تقديري سيذكرهما حديث زيادة على ما سنذكره، والعلم عند الله جل وعلا. طيب الرواية 15 الآن 16 من رواية جابر ابن عتيك، عتيك من غير تصريح، رواها أهل السنن الأربعة إلا الترمذي، وهي في صحيح ابن حبان، رواه الحاكم في المستدرك في الجزء الاول صفحه 250 و300، وقال اسناده صحيح واقره عليه الذهبي، والروايه استشهد بها الحافظ في الفتح في الجزء السادس صفحه 43، ونظرها في جمع الجوامع في الجزء الاول صفحه 27 و400. الروايه 15 الان 16 من روايه جابر ابن عتيك، عتيك من غير تصريح، رواها أهل السنن الأربعة إلا الترمذي، وهي في صحيح ابن حبان، رواه الحاكم في المستدرك في الجزء الأول صفحة 250 و300، وقال إسناده صحيح وأقره عليه الذهبي، والرواية استشهد بها الحافظ في الفتح في الجزء السادس صفحة 43، ونظروها في جمع الجوامع في الجزء الأول صفحة 27 و400. ولفظ الرواية عن جابر بن عتيك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله، المطعون والمبطون والغرق والحرق وصاحب ذات الذنب والذي يموت تحت الهدم، والمرأة تموت بجمع 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 شهيدة. كما قلت أهل السنة من الأربعة إلا الترمذي وهو في صحيح ابن حبان وليس كذلك، ومستدرك الحاكم أيضا في صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم بسند صحيح أقره عليه الذهبي رحمة الله ورضوانه عليه أجمعين. فالحديث كما قلت إخوتي الكرام إسناده صحيح لنفسه. الرواية السابعة عشرة من رواية العرباض بن سارية أبي نجيح رضي الله عنه أجمعين. رواه الإمام أحمد في المسند والنسائي في السنن والطبراني في معجمه الكبير. انظروها في الترغيب والترهيب في الجزء السابق صفحة 37 و300، وقد حسنها الحافظ حسن إسنادها في الفتح في الجزء العاشر صفحة 94 و100. قال بسند الحسن. ولفظ الحديث كما قلت عن العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في صفحة 38 في جامع الأخير في صفحة 47 من جامع الأصيل، ليس 38، 47. عن العراق بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يختصم الشهداء والمتوفون على فرسهم إلى ربنا في الذين يتوفون من الطاعون. من مات على الفرس ليس لهم ثواب الشهادة، ومن ماتوا في قتال الكفار يختصمون في من ماتوا في الطاعون. فالذين قتلوا في سبيل الله يريدون ان ينفردوا بالاجر، يقولون شرف الشهاده لا يناله الا نحن الذين قتلنا لاعلاء كلمته. هؤلاء ماتوا في الطاعون، الحقهم باصحاب الفرس. لا اله الا الله. فيقول الشهداء لا إله إلا الله، والذي يظهر أن الشهداء الآن يريدون أن يأخذوهم إليهم. فيقول الشهداء قتلوا كما قتلنا، ويقول المتوفون على فرسهم إخواننا ماتوا على فرسهم كما مثلا. فيقول ربنا: انظروا إلى جراحهم فإن أشبهت جراح المقتولين فإنهم منهم معهم، فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم. والحديث كما قلت في الكرام إسناده حسن. وعلم يختصم الشهداء وأصحاب الفرس فيهم، الشهداء يريدون أن يكون هؤلاء معهم، وأهل الفرس يقولون كيف يتميزون علينا، اجعلهم معنا ولا تعطيهم ثواب الشهادة. فيقول الله: انظروا إلى جراحهم، جراح المطعونين، المطعونين بأي شيء، يعني طعنوا بأي شيء تنجس جراحهم، فيرون جراح المطعون تشبه جراح الشهيد في سبيل الله، فيلحقهم الله بهم ويجعلهم معهم. لا إله إلا الله. والشهيد يأتي يوم القيامة جرحه يتعب دما، لونه لون الدم وريحه ريح الدم. الشاهد فيه هنا أن الذي مات مطعونا من قبل الجن له ثواب الشهادة وأجر الشهادة. الرواية الآن كم تكون معنا؟ 18 من رواية عتبة بن عبد السلمي، رواه الإمام أحمد في المسند والطبراني في معجمه الكبير. قال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب بإسناد لا بأس به. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء العاشر صفحة 94 و100 بسند حسن. بسند حسن. وفي إسناد الحديث إسماعيل بن عياش قال أئمتنا روايته عن الشاميين مقبولة وهذا منها وهذا منها، ويشهد له حديث العرباض الذي قبله. وإسماعيل بن عياش هو أبو عتبة الحنفي صدوق في روايته عن أهل بلده يعني عن أهل الشام، مخلط في روايته عن غيره. وقد توفي سنة واحدة وقيل 82 للهجرة، وأخرج حديثه أهل السنن الأربع ومعه رمز آخر عندكم في التقريب وهو ياء. ياء أهل السنن الأربع ويا ماذا يقصد بالياء؟ فإن فتحت علي سترى أربعة لأهل السنن الأربع وياء ياء تعرفون سورة الياء فاضحة مثل هادي آخرها الياء. ياء هذه الياء لمن؟ لا ما في داري من الداري الله يغفر لي ولأخواني المسلمين أجمعين. ليس من شرط الحالة في التقريب أن يرد رجال الدارمين، ما لا هو فقط رجال كتب الستة، وليس كذلك. لكن قد يتعرض للرواية يعني أصحاب الكتب الستة في غير الستة، كما يأتي معنا يقول رواه تم ترمذي في الشمائل، وهذا هذا مد أبو داود في المراسيل. فهنا ياء ياء لمن؟ ذال جزء القراءة خلف الإمام، وياء هذه لمن؟ هذه للإمام البخاري في كتابه رفع اليدين، ألف كتابا سماه رفع اليدين في الصلاة، يعني إذا صلى يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام عند الركوع الرفع من الركوع عند القيام من القعود الأول، وأورد الآثار الواردة في الرفع، رفع اليدين. جزء رفع اليدين كما له جزء القراءة خلف الإمام، هنا كان مثله زائد، وهنا ياء إذا حديث في السنن الأربعة، وأخرج حديثه البخاري في جزء رفع اليدين في الصلاة. لا إله إلا الله. هذا أبو عتبة الحمصي وليس كذلك إسماعيل بن عياش. على كل حال حديث كما قلت حسن، لفظ الحديث إخوتي الكرام كما قلت موجودا في الترغيب والترهيب. عن عتبة بن عبد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون فيقول أصحاب الطاعون نحن شهداء، فيقول انظروا فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما كريح المسك فهم شهداء فيجدونهم كذلك. رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به. فيه إسماعيل بن عياش روايته عن الثانيين مقبولة وهذا منها، ويشهد له حديث العراض قبله، وهذا كله كلام الإمام المنذري في الترغيب والترهيب عليهم جميعا رحمة الله. طيب الرواية الآن تصبح من التفتيات عتا؟ لا إله إلا الله. من رواية أبي عتيب مولى نبينا الحبيب عليه الصلاة والسلام، حديثه في مسند الإمام أحمد. رجال الإسناد مشهورون. انظروا، والحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير أيضا، وهو في الترغيب والترهيب صفحة 35 و300، لا في الجزء الثاني، وذكره الحافظ في الفتح في الجزء العاشر صفحة 290 و100، وهو على شرطه في درجة الحسن إن شاء الله. عن أبي عتيب رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام بالحمى والطاعون، فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام، فالطاعون شهادة لأمتي. هذا محل الشاهد. فالطاعون شهادة لأمتي ورجز على الكافر. رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورواة أحمد ثقات مشهورون، ثقات مشهورون، والرجز هو العدل. وانظر الحديث في ترتيب المسند للشيخ البنا في الجزء الثاني عشر صفحة 204. الآن الحديث 20 سيكون معنا. لا إله إلا الله. رواه الطبراني، رواه الطيالسي، الطيالسي ليس الطبراني، الطيالسي في مسنده كما في منحة المعمود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود في الجزء الأول صفحة 36. لا إله إلا الله. من رواية موسى ابن كليدة. من يذكرنا بموسى ابن كليدة؟ هذا تقدم معنا سابقا، والاختلاف في ضبطه على 8 أوجه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قلنا موسى بن كليدان، موسى ابن الدليدان، موسى ابن أبي بكر، ويقال عيسى بن ميمون، وعمر بن الطفيل، وعمر بن الطفيل، ويقال ابن الطفيل، ويقال الطفيل بن سخبرة. تقدم معنا عند أي حديث أعظم النساء درجة أيسرهن نعيمة النهر، تقدم معنى هذا الحديث سابقا الأخوة الكرام. في هذا الإسناد أيضا موسى ابن كليدان، وهذا يعني جاءنا معنى الآن، وتقدم معنى البحث في أمره. كنا يروي عن القاسم وهو من أولاد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، موسى والقاسم من أحفاد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه أجمعين. يروي عن القاسم قال سمعت يحدث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعليه هذه الرواية العشرون لو ألحقتموها برواية أمنا عائشة لكان عليها، لأنها تدخل الآن في مسندها وليس كذلك. لا سلا مانع أن نذكرها إن شاء الله. يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت الطعن، قالت الطعين والمجنون والنفساء والبطن شهادة. الطعين والطعين والمجنون والنفساء والبطن شهادة. فقال له أبي موسى بن كليدان، يقول فقال له والده كليدان بلدان إلى آخره، حدثت عائشة لهذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال هكذا حدثتني وهكذا حفظت، هكذا حدثتني وهكذا حفظت. إخوة الكرام، هنا الطعين والمجنون والنفساء والبطن شهادة. يعني الطعين فيما يظهر إليه عند الله، إن كان المراد منه الطعين الذي يصاب بوهم الجن وهو عن طريق الطعون دخل في بحثنا واستشهادنا، إذا كان المراد منه الطعين الذي يطعن عن طريق الإنس فلا يوجد في الحديث شاهد، لأنه ما جاء معنى ذكر إلا في لفظ الطعين. والمجنون والنفساء والبطن شهادة، والحديث رواه عن أمنا عائشة رضي الله عنها، فلم يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما قيل له حدثت عائشة هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال هكذا حدثتني وهكذا حفظت. إذن الآن ما تصلح أن تكون هذه المكملة للعشرين، لا زال معنا 19 رواية. وتقدم معنا إخوة الكرام عند تعريف الطاعون أنه يقال طعن فهو مطعون وطعين إذا أصيب بالطاعون، وإذا طعن بالرمح فهو مطعون فقط. وعليه فلفظ الطعين هنا في الحديث الشريف يراد به من أصيب بمرض الطاعون، والعلم عند الحي القيوم. وإذا كانت الرواية موقوفة على أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها فلها حكم الرسل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن راوية الحديث هي أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وتتبع روايتها هذه روايتها المتقدمة سابقة. هناك رواية لعلها يمكن أن تلحق برواية متقدمة في نسبة رواية إشهر لعلها مروية عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، وما تقدم له ذكر في رواية حديث الطاعون. فالكلام موقوف عليه كما سيأتينا، لكن لا يمكن أن يقول هذا إلا بناء على أثر. الأثر إخوة الكرام رواه عبد الرزاق في محمد في الجزء 11 صفحة 48، من رواية معمر عن قتادة رضي الله عنهم أجمعين أن أبا بكر رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين بعث جيوشا إلى الشام فقال اللهم ارزقهم الشهادة طعنا وطاعونا، اللهم ارزقهم الشهادة طعنا وطاعونا، اللهم ارزقهم الشهادة طعنا وطاعونا. طعن عن طريق الإيمان، وطاعون عن طريق الدين. وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لا يمكن أن يقول هذا إلا بناء على أثر من النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهو أن الذي يموت عن طريق وخذ الجن له ثواب الشهادة. اللهم ارزقهم الشهادة طعنا وطاعونا. لو أدخلت هذه الرواية مع الروايات المتقدمة يمكن أن يكون وقفنا على 20 رواية، ما بين صحيح لذاته وفي الصحيحين، وما بين حسن، وما بين رواية فيها ضعف يسير منجبر. وأعيد ذكر من رويت عنهم تلك الروايات من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، فتابعوا معي العد واتقكم الله. الرواية الأولى رواية أمنا عائشة، والرواية الثانية رواية أبي موسى الأشعري، والرواية الثالثة رواية أبي بردة، والرواية الرابعة رواية ابن عمر، والرواية الخامسة رواية أنس، والحديث السادس رويه جابر، والحديث السابع رويه أبو هريرة، والحديث الثامن رويه عبد الله بن بسر، والحديث التاسع رويه سلمان الفارسي، والحديث العاشر رواه سعد بن أبي وقاص. والرواية الحادية عشرة رويها راشد بن خبيش، والرواية الثانية عشرة رويها عبادة بن الصامت، والرواية الثالثة عشرة رويها ربيع الأنصاري، والرواية الرابعة عشرة رويها عقبة بن عامر، والرواية الخامسة عشرة رويها صفوان بن أمية، والحديث السادس عشر رويه جابر بن عتيق، والحديث السابع عشر رويه العرباض بن سهل، والحديث الثامن عشرة رويه عقبة بن عبد السلمي، والحديث التاسع عشر رويه أبو عتيق مولى نبينا عليه الصلاة والسلام. والحديث العشرون تقدم معنا أن رواية أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها تتبع روايتها السابقة، وتكون رواية أبي بكر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين هي الرواية الأخيرة معنا والعلم عند الله جل وعلا. وهذه الروايات كلها مصرحة بحصول ثواب الشهادة لمن يصاب بالطاعون. نهدم ونقطع، لأن هذا الكلام قاله نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن المطعون من قبل الجن له أجر الشهادة عند الله جل وعلا. قصة الكرام كما قلت بالنسبة لهذه المصيبات التي أصيب بها الناس لهم ثواب الشهادة أيضا مع المطعون. فأئمتنا يقسمون الشهداء الذين لهم منزل عند الله إلى قسمين، هناك قسم ثالث ليس القسم هو أعلى الأصناف وهو أعلى الصنفين، الذي يموت في ساحة القتال لإعلاء راية بالعزة والجلال، وهذا يقال له شهيد الدنيا والآخرة، أي يعامل في هذه الحياة معاملة الشهيد الذي وردت له أحكام معينة أنه لا يغسل ولا يكفن إنما يدفن بملابسه وجروحه ودمائه، ثم بعد ذلك هل يصلى عليه أو لا؟ قولان لأئمتنا. ذهب الإمام الشافعي ومعه دم غفير من أئمة المسلمين إلى أنه لا يصلى على الشهيد لأنه استغنى عن الشفاعة وغفر له لأول قطرة قطرت من دمه، فندعه الصلاة عليه. وأيد هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى على شهدائه. وبهذا قال الإمام مالك، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين. فالإمام أبو حنيفة ومعه رحمه الله ورضي عنه يقولون الشهيد يصلى عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد. وبهذا قال الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه أيضا رحمة الله عليهم أجمعين. فالذي يظهر كل من الأمرين مشروع، فإن صلى المسلمون على الشهيد فهو جائز، إن تركوا الصلاة عليه فهو جائز، للأمران فعلهما نبي عليه الصلاة والسلام. وهذا القول هو أيضا رواية ثالثة عن الإمام أحمد. مال إلى هذه الرواية الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه. لكن الأكمل لما أن كما قلت في الأمرين مشروعا أن نصلي على الشهيد، وما قاله من قاله من أنه قد استغنى عن الشفاعة فلا داعي إذا لأن نصلي عليه. نقول لا نريد أن نشفع له ليغفر الله له ذنبه ليرفع في درجاته. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلى درجة من الشهيد صلى عليه ونسأل له المقام المحمود، فنسأل للشهيد أن يرفع الله في درجاته فوق ما يستحق رحمة الله أحسن. بما أن كما قلت كل من الأمرين المشروع فالأحسن الصلاة عليه لننال أيضا ثوابه، يعني صلاة الجنازة على هذا الذي بذل نفسه في سبيل الله جل وعلا ولندعو له. هذا على الشهداء الذي يموت في ساحة المعركة. ويليه من ورد النص بأن له ثواب الشهادة من المطعون والمبطون والغريق والحريق وغير ذلك ممن مات في مصيبة من المصائب التي ورد ذكرها، وقد أحصاها الحافظ ابن حجر كما قلت فبلغ 20 خصلة. هؤلاء كلهم ماتوا من كان فيها شدة على أنفسهم فكتب الله لهم ثواب الشهادة. والشهيد الثالث الملعون الذي يموت في سبيل الوطن في سبيل التراب، فما أكثر شهداء هذا الصنف في هذه الأيام. شهيد الوطن شهيد التراب هذا يعتق الأرض ولا يستحون يكتبون هذا في الصحف وينشرونه في وسائل الإعلام، يقول هذا يعتق الأرض يحب الوطن ومات في سبيل الوطن على سبيل في سبيل الوطن كان قتيل شهيد، أي في سبيل الله جل وعلا ولا قتيل. لا إله إلا الله. كنت مرة بدرس مادة في التربية الإسلامية ولعله كان عمري بحدود 20 سنة في بعض المدارس في السنة الثالثة المتوسط الإعدادية، وكان معنا بحث الجهاد في سبيل الله. من أجل الضواب قلت إخوتي الكرام، شرف الشهادة في سبيل الله لا يناله الإنسان إلا إذا وجد فيه شرط. الشرط الأول أنه مؤمن بالله، والشرط الثاني أن يقاتل لإعلائه رأي في الله وخدمة الله. فإذا لم يكن مؤمنا فهو في النار، وإذا كان المؤمن وما قاتل من أجل الله فهو في النار. ليس واحد منهم في سبيل الله. فأحد الطلاب يرفع إصبعه قال يا شيخ جيل جمال الذي يعني فجر على تعبيره نفسه من أجل ضرب العدوان الاختلافي الذي يقولون على مصر، هذا شهيد أم لا؟ قلت هذا شهيد الوطن والوطني والقومي، لكن ليس شهيد عند الله، هذا لجهنم حطبه، لأنه نصراني كافر بالله جل وعلا. نحن قلنا لو كنا مؤمنا يريد وجه الله، ولو كان مؤمنا نقول شهيد بما نرى ونجم ونية لا يعلمها إلا الله، لا نلزم بالشهادة بمعين، وليس معنى هذا أننا ننفي الشهادة عن من قاتل في سبيل الله. نقول شهيد بما نرجو فيما نأمل فيما نرى فيما نظن، لأننا نلزم نتألم ما في قلبي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. يعلم الله أخوتي الكرام، يعني قبل أن أخرج من الفصل هكذا يمكن تقول بأمثال ما نسيت، ما يعني خرجت إلى الساحة وإذا استدعى إلى الإذاعة. فذهب
أيضا المدير اسمه كمال الدين يعني كمال الدين لا إله إلا الله،
قال أنت تقول يا أستاذ دون جنات النار، قلت أنت تقول في الجنة؟ قال أنا أسألك، قلت أنا أسألك، أنت تسألني أنا أسألك، دون جمال النصراني في الجنة؟ قال أنت تقول ليس بشهيد، قلت أنا قلت هذا الشهيد وقع، الشهيد قومية، ماذا تريدون أكثر من هذا؟ ليس شهيد في سبيل الله. قال أنا ما أسمح لك أن تقول هذا الكلام، قلت إذا استأذنتك لا تسمح لي، ما استأذنتك ولا استأذنت من هو أكبر منك، أنا ماذا أدرس؟ أدرس تربية إسلامية، يعني دين الله ماذا تريد مجال فيه؟ جاهز المال وأمثاله كلهم في النار. قال يا شيخ هذا يفرق بين يعني الناس الوطنية وكذا، كنت أنت تقول هذا في مدرسة نظامية؟ قلت يا أستاذ أنت تصلي أم لا؟ قال أنا أصلي قد أنزلت، وحقيقة لو كان يصلي يزيد عمره على 60 سنة يصلي قبل أن يولد. قلت يا أنسين تصلي هذه الفترة وما عرفت شيئا من صلاتك؟ أنت تقرأ الفاتحة أم لا؟ نحن في كل صلاة نلعن اليهود والنصارى ونتبرأ منهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالون هم النصارى والمغضوب عليهم اليهود، صحيح؟ قال يا شيخ هذا في الصلاة، هو يقول أما في المدرسة لا نقول هذا، عندما مفاهيم وطنية وتعليمات رسمية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قلت أنت ما الذي أغارك الآن؟ يا عبد الله الجنة التي تعود إلى الله وهو مالكها لن يدخل عليك إلا لن يدخلها بأي جنة ولا أمثالها. إذا بإمكانك أنت أهل الوطن أن تبني جنة أخرى وتدخلون أحد منكم، أنت مغتاظ لله يا عبد الله. أنا ما قلت يعني أنه أنت لا تدخلون الجنة، ادخلوها أي جنة أردتم، المقصود جنة الله التي وعدها الأبرار في الآخرة لن يدخلها هذا الفاجر ولا غيره من الكفار. فهمت أم لا؟ ثم أنتم في وسعكم أن تبنوا جنة وتدخلوا إليها دون جمالا، تدخلوا إليها ديزل أو كارتر أو لا لكم. نحن نتكلم عن جنة الله، جنة الإسلامية ليست الجنة الوطنية. لا إله إلا الله. فإذا شهيد دنيا وآخرة، وشهيد آخرة، أي له الثواب، ثواب الشهادة في الآخرة، لكن لا يعمل معاملة الشهيد في الدنيا. والثالث شهيده دنيا فقط، وما أكثر هؤلاء في هذه الأيام. لقد تكلم الحافظ بن حجر على يعني أقسام الشهادة وذكر القسمين المتقدمين، شهيد الدنيا والآخرة وشهيد الآخرة، أما الثالث هذا لا داعي لذكره. انظروا الفتح في الجزء السادس صفحة 44، فقال النوع الأول وهو شهيد الدنيا والآخرة من يقتل في حرب الكفار مقبلا غير مدبر مخلصا لله عز وجل. والصنف الثاني شهيد الآخرة، يقول وكل من ذكر بمعنى، كل من ذكر بمعنى أنهم يعطون من جنس أجر الشهداء ولا تجري عليهم أحكامهم في الدنيا. قال الإمام ابن سيرين هذه كلها ميثاق فيها شدة تقبل الله فيها على أمة محمد عليه الصلاة والسلام لأن جعلها تنقيصا لذنوبهم وزيادة في أجورهم يبلغهم بها مراتب الشهداء. ثم قال الحافظ ابن حجر في الفتح اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من 20 خصلة، من استفاد شيئا منها فله ثواب الشهادة في الآخرة. والذي يظهر لي نزل السلام للحافظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم أمته بالقليل ثم أعلمهم بالزيادة على ذلك فذكرها في وقت آخر ولم يقصد الحصر في شيء من ذلك. إخوة الكرام، قبل أن ننتقل إلى سبب وقوع الطاعون، لو بينا السبب في تسمية الشهيد شهيدا من باب يعني بيان معنى هذا اللفظ الذي يرد على الألسن، وقد ذكر أئمتنا في توجيه ذلك أقوال كثيرة كلها لطيفة صريحة غليظة، وزادت الأقوال على 10 أعدها باختصار. أولها قيل إن الشهيد يسمى شهيدا لأن أرواحهم شاهدة حاله، ليس حاله كحال غيرهم، فلهم مزية في الحياة البرزخية على غيرهم، أرواح شاهدة حاضرة. وقيل لسقوطهم على الأرض عند استشهادهم في سبيل الله، والأرض تسمى بالشاهدة، وهي التي تشهد على بني آدم بما عمل على ظهرها من خير وشر. وقيل لأنه عند خروج روحه من بدنه يشهد ما أعد الله له من الكرامة. وقيل أنه يشهد للرسل يوم القيامة بالبلاغ، ويأتي الشهداء ويشهدون للرسل بأنهم بلغوا. وقيل عليه شاهد بكونه شهيدا لهذه الدماء التي تلطخ بها ودفن فيها. وقيل لأن ملائكة الله تشهد اختباره عند خروج روحه، هذا القول الثالث. وقيل لأنه قام بشهادة الحق واتصف بأعلى أنواع الصدق حتى قدم رقبته في سبيل ربه، قام بشهادة الحق في هذه الحياة. وقيل أن الله وملائكته يشهدون له بالجنة. وقيل أن الله شهد له بحسن نيته عندما بذل نفسه في سبيله. وقيل أنه لا يشهد موته إلا ملائكة الرحمة فقط، ما تشهد الملائكة وملائكة الرحمة فقط. وقيل لأن الملائكة تشهد له بحسن الخاتمة. وقيل أنه يشهد له بالأمان من النيران. وقيل لأنه يشهد له الأنبياء بحسن الاتباع، فيشهدون للشهداء أنهم اتبعوهم على أتم وجه، وأن الشهداء بذلوا أنفسهم اتباعا لأنبيائهم على نبينا وأنبياء الله ورسله جميعا صلوات الله وسلامه. انظروا هذه الأقوال في زاد المسيح في الجزء الثاني صفحة 270، وفي فتح الباري في الجزء الثالث صفحة 43. اكتب عنوان المناقش عنده سبب وقوع الطاعون، وهذا آخر شيء معنا مع الأدب الذي يتعلق بالطاعون، أذكره في الموعظة الآتية إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم احسن إلى من احسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر لجيرانه من المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.